غسل الواجب أو المندوب إذا كان بلا انغماس، كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها فلا يفطر، بخلاف إذا اغتسل منغمسا ولو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من أحدهما لجوف لم يفطر، ولا يفطر بدخول عين جوفه إذا إن كان ناسيا للصوم أو جاهلا بتحريم ذلك أو بكون مفطرا وعذر لما مر وإن كثر أكله مثلا، وإنما يفطر إذا فعله عمدا.
الحمد لله على نعمة الأحكام الشريفة والتبيينات المنيفة من حضرة الحق على لسان نبيه الحضرة الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبع هداه واقتدى به فيما إليه دعاه، خصوصا آله الأطهار وصحبه الأخيار وأهل اكتفاء الآثار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأطهار، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الكريم الغفار، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأخذ الشيخ يحدثنا عن مبطلات الصوم للاحتراز منها وليكون الصوم صحيحا وسعيا مشكورا مليحا يتقرب به إلى الحق ويصح له ما وعد الحق من صامه بأنه يتولى جزاءه بنفسه تعالى في قدسه. فيحترز من المبطلات، وهذه العشرة التي ذكرها المبطلات الظاهرة، ويحترز من المبطلات الباطنة المشار إليها في إرشادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مثل قول الزور والعمل به، ومن مثل الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة إلى غير ذلك مما يفسد حقيقة الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، أي وقاية وحرز وستر وكفة، ما لم يخرقها. قالوا: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة، بكذب أو غيبة. فيذهب حقيقة الصوم وبركة الصوم. تكلم عن هذه المفطرات العشر الظاهرات وابتدأ بقوله: ومبطلاته أي الصوم عشرة أشياء. الأول: غسول عين، المراد جرم من أجرام الأعيان، وإن قلت إلى مطلق الجوف ما يسمى جوفا. قال ابن عباس: إنما الوضوء مما خرج وإنما الصوم مما دخل، فما يخرج من الجوف يبطل الوضوء وما يدخل إليه يبطل الصوم. قال: إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح، مثل الأنف، مثل الفم، المنافذ المفتوحة بحكم الطبيعة والتكوين الذي كون الله عليه الجسد، سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، على المعتمد في المذهب الشافعي. ومقابل الأصح في ذلك أنه إنما يكون وصول العين مضرا إلى جوف يحيل الغذاء أو الدواء كالمعدة وكالدماغ، فالدماغ يحيل الدواء والمعدة تحيل الغذاء والدواء معا، فإذا وصل إلى المعدة أو إلى الجوف أبطل، إلى الدماغ، فإن كان غير ذلك من الأجواف كباطن الأمعاء ونحوها فلا يضر. يقول: على المعتمد أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الجوف يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، فالداخل إلى الجوف يقول المالكية من المنافذ الواسعة، يقول الشافية المفتوحة التي تعتبر موصلة للمادة من الخارج إلى الداخل مثل الفم والأنف. والعجيب عدهم الجماعة من الفقهاء الأذن، وأن تجد على ذلك من حيث تكوين طبيعة الجسد أنه لا منفذ من الأذن إلى الجوف، وغاية ما يصل إلى غشاء الطبلة. وفي هذه القضية يذكر بعض المحققين من الشافعية أن توالي عباراتهم على قول لو أدخل عودا في أذنه يفطر أنها جاءت من نقل من كتاب المطلب لابن الرفعة فتواردوا عليها، وأصلها في الكتاب لا يفطر فسقطت لا عند بعض الكتاب، فثم تناقلوا العبارة على وجهها على قول يفطر يفطر من دون لا. وبذلك إذن ذكر الإمام النووي في المنهج مقابل لصحف عدم الفطر بوصول شيء إلى باطن الأذن. فالمسألة محل نظر وتحقيق، والاحتراز أولى. ومن المتفق عليه عندما من اغتسل في ماء بارد وجد برده في باطنه لا يفطر بالاتفاق، وكذلك من الدهن وطلى جسده بدهن فيتشرب منهم بسبب المسام الباطن شيء لا يضر، وهكذا. إنما مسار اسمه اعتبار الحنابلة تحقق الوصول إلى الحلق والجوف والدماغ، إذا وصل شيء إلى ذلك فإذا تحقق وصوله ما يفرقون، أن يكون بأي طريقة وصل. ويقول الشافعية لو اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه لم يفتر، وعللوا ذلك أن وصوله إلى الحلق بطريقة تشرب المسام لا من منفذ مفتوح أي في نظر العين، وإلى المسام أيضا هي مفتوحة إذا استعملنا لها التلسكوب والمكبر المفتوح، لكن الاعتبار بنظر العين المجردة أنها مسدودة. إذن وصول عين وإن قلت إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء يعني المعدة والدماغ أم لا، على خلاف في الثاني كباطن الحلق من دون المعدة والبطن وباطن الرأس والأذن والإحليل مخرج البول والثدي المرأة يعني ثقب ثدي المرأة الذي يخرج منه اللبن، هذا قالوا إحليل. لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب المسام، ولا يضر وصول ريقه الطاهر، فلا بد أن يكون الداخل إلى الجوف مما يمكن الاحتراز عنه، وبلع الريق بالاتفاق ما يبطل الصوم لأنه من ضرورة حياة الإنسان أن يبتلع الريق، ولكن بهذه الشروط التي ذكر. فأما ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا يضر، وقد فصل من أكمل السفينة النجاة إلى سبعة أفراد تصل إلى الجوف لا تبطل الصوم، ومنها ما كان كذباب غير فوقع في فمه وخرج عليه وغبار الطريق يمشي في الغبار دخل إلى عبر أنفه وعبر فمه إلى الجوف، فهذا معفو عنه ولا يضر، لأنه يصعب الاحتراز عنه. تمام. وجعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه. ويقول الإمام من الشافعية: إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر. ولا يشترط أن يكون العين التي وصلت إلى الجوف مغذية، ما هو يشترط، فيفسد الصوم بأي داخل إلى الجوف سواء كان مغذيا أو غير مغذي، كان ابتلع ترابا أو حصاتا ونحو ذلك. وتكلم بعض المالكية في المسألة، ولكن المقرر والمحرر في المذهب عندهم أن كلما وصل إلى الجوف أبطل الصوم سواء كان مغذيا أو غير مغذي كما قال الجمهور سواء. فتحدث عن مسألة الريق، قال: ولا يضر وصول ريقه الطاهر. كيف الطاهر؟ الريق طاهر. يقول: إذا تعرض إلى تنجيس من مثل دم الثلثة أو شيء في فمه، أو تعرض فمه لأي نجاسة، فالريق الذي تنجس بتلك النجاسة لا يجوز بلعه، بل يجب عليه أن يخرجه وأن يطهر فمه من النجاسة. فشرط عدم الفطر بالريق أن يكون الريق طاهرا، إنما يعفى عن الذي تعود الدم يلثى دائما فتشق الاحتراز عليه فهو معذور لمشقة الاحتراز، وغير ذلك نادر يخرج له الدم ونادر يتنجس ريقه، يجب عليه أن يتحرز عن الريق إذا تنجس. قال: وصديقه الطاهر من معدنه جوفه، ومعدنه الفم حيث ينبع هذا الريق وهذا الماء، فجعل الله تعالى جسد الإنسان مثالا للوجود والعالم كله، يجعل فيه منابع لأنواع من المياه كما هو في الأرض، فماء عذب يخرج من الأرض الطيب مثل الريك، ويخرج ماء مالح كالمخاط من الإنسان كما يخرج الماء المالح، ويخرج ماء مر كما يخرج من أذن الإنسان أحيانا. فأنواع ما هو موجود في الأرض والسماء في الإنسان مثال منه، فهو صورة تجمع أسرار الخلق في الوجود، مخصصه الله تبارك وتعالى بذلك. فإذا كانت هذه الإشارات في الظاهر تشير إلى ذلك، فإن هذا الإنسان عرضة إذا صدق مع الله أن يكون بروحه وسر جامعا للأسرار المعنوية التي في الوجود. وفي ذلك قالوا: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. يقول: ولو بعد جمعه، جمع الريق في الفم، جمع الريق ثم بلعه على الأصح، مقابل الأصح يقول: إيش التلعب حقك هذا، قاعد ليش تلعب من جمع الريق، بلع الريق عادي على طبيعتك ما يضر، تجمع 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 وإن تبلع بطل صومك. هذا على مقابل الأصح، ولا صح أنه لا يضر، وإن تجمع وإن جمعه ثم بلعه فلا يضر، ومقابله صح يقول هذا التجميع حقك هذا انت تعبث تلعب خرج ودع الريق يمشي بجريانه المعتاد ولا عليك تمام. والمعتمد لا يضر. قال وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دملثة فيفطر بابتلاعه وإن صفي كيف صفي أخرج الريق أول ذن صفى طيب لكن عندنا الشافعي الريق ما يطهر ما دام قد تنجس فمقبل بالدم اللي يحتاج إلى ماء تطهره ها إزالة النجاسة ولكن عند الحنفية الريق من المطهرات إذا أزال النجاسة وأذهب أثرها خلاص طهر. قال لابد من مضمضة حتى يمر الماء على محل ما أصابه الدم من الفم فيطهر فإذا لم يتمضمض لأنه قد خرجت الريق خرجت الريق كأن الآن بمجرد وصوله إلى محل النجاسة ولا زالت حكمية النجاسة محكوم بأنه المحل النجاس يتنجس الريق وابتلاعه يبطل الصوم فإذا الدم يتلثتك فتمضمض حتى يصفو الدم منك بواسطة الماء فتطهر فلا يضر بالعريق بعد ذلك أما إذا ما طهر بواسطة الماء فلا يزال محكوما بتنجس المحل فكل ما مر عليه من الريق فبلعته بلعت ريقا نجسا فبطل صومه. يقول خرج بالطاهر المتنجس بنحو دم لتم فيفطر بابتلاعه وإن صفي ولم يبقى فيه أثر لأنه بقي نجاسة حكمية ولكن كما علمتم في مذهب الحنفي أن كل المزيلات للنجاسة من أنواع المائعات إذا أزالت النجاسة حصلت الطهارة سواء ديك سواء سليط الدهن سواء أي مائع بعد أثر النجاسة طهر. ويقول ويعفى عن من ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكن الاحتراز عنه فيصير في حقه معذور لأن المشقة تجلب التيسير من قواعد أهل الفقه. وخرج بقوله من معدنه بل عريق من معدنه من فمه ما إذا خرج من الفم خرج من الفم إلى خارج الفم لا على لسانه فاللسان داخل في المعدن وإذا أخرج الريق وهو في لسانه بطرف لسانه إلى خارج الفم مرده لم يضر لأن اللسان من جملة المعدن لكن إذا خرج على لسان سال على شفته ثم رده مثلا أو أخرجه في ملعقة أو غيرها ورده بطل صومه لأنه ليس من معدنه هذا خرج بعد انفصاله عن المعدن. يقول وبمن معدنه يعني خرج بقولنا من معدنه ما إذا خرج من الفم لا على لسانه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده بلسانه وابتلعه فإنه يضر أو بل خيطا بالريق مثلا أو بل سواكا بالريق أو بماء وعليه رطوبة تنفصل فصار هذا الخيط أو هذا السواك فيه رطوبة يمكن فصلها منفصلة يمكن أن تنفصل وتخرج فتسوك به وابتلعه أو مر بالخيط وفيه ريق كثير يمكن انفصاله أو ماء كثير ومر به في فمه فانفصل منه ذلك فدخل جوفه بطل صومه إذا ابتلعه. فإن كان قليلا لا ينفصل منه شيء لا يضر فنحتاج المتسوق في أثناء النهار وهو صائم أن لا يوفر الريق في السواك فيرده مرة أخرى إلى الفم وفيه ريق ينفصل خلاف مجرد بلل لا ينفصل فما يضر و... ولكن البلل الكثير الذي يمكن تحصيل شيء منه ينفصل، فهنا تأتي المضرة في الصوم والإبطال للصوم. يقول ولو إلى ظهر شفاء وثم رده أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء وعليه رطوبة تنفصل، بخلاف البلل والرطوبة اليسيرة وابتلعها فيفطر، بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته ذلك الريق أو لقلة ذلك الماء أو لعصر كان فيه ماء أو ريق ينفصل لكن عصره فصار خلاص ما عاد بقي شيء ينفصل فاستاك فلا يضر. فيحتاج إذا كان في الخيط أو في السواك شيئين عصر أن يعصره أولا ثم يستاك فلا يضر، لا يحصل منه مادة تنفصل. كأثر ماء المضمضة، تمضمض وخرج الماء خلاص بقي أثر برودته وبعدين هذا يعسر الاحتراز عنه ما يضر يعفى عنه لعسر التحرز عنه سواء. ويشترط الحنفية والمالكية استقرار المادة في الجوف، تستقر المادة في الجوف فيقولون إذا وصل الجوف شيء يستقر فيه. ولم يفرق الشافعية والحنابلة بين ما يصل إلى الجوف سواء كان مستقرا أو بلا استقرار، فيقول الحنفية والمالكية لو لم تستقر المادة بأن خرجت من الجوف لساعتها مثلا لا يفسد الصوم، كما لو أصابته سهام واخترقت بطنه أو أمعاءه إلى ونفذت من الخلف فلا يبطل الصوم عندهم. إلا إن بقي النصل في جوفه استقر فسد الصوم. أيوة. وكذلك يقول الشافعية أنه كالحنفي أنه لا اسمع كالحنابلة أنه لا يشترط استقرار المادة في الجوف ولو عبورا ومرورا بطلت الصوم بها. ثم في هذا الشرط كله أن يكون ذاكرا بخلاف الناس، قال ولو بقي طعام بين أسنانه من السحور مثلا فجرى به ريقه في أثناء النهار بطبعه أي بالجريان المعتاد لا بقصده لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه. أما إذا أحس بأثر الطعام ولم يعجز أو ابتلعه متعمدا فإنه يفطر، لهذا يتأكد التخلل بين الأسنان بعد السحور فهو مؤكد إلى حد أن قال بوجوبه بعضهم وإن لم يكن ذلك قولا معتمد في شيء من المذاهب، ولكن اعتناء بأن لا يبقى شيء بين الأسنان وهذا أمر متأكد من حيث السنة ومن حيث الصحة في أي وقت كان ولو في غير الصوم لا يبقي شيئا بين أسنانه فإنه يؤثر من الأثر يحصل منه من البكتيريا الضارة التي تسوس الأسنان وتؤدي إلى كثير من التعب والمرض في الأسنان، فينبغي أن يحافظ على الخلال بعد كل طعام، وأن يكثر السواك أيضا، واحذر أن ينام وفي ما بين أسنانه شيء من الطعام، فإنه يورث التسوس والمرض الكثير. ولكن عند الصوم من باب أولى ينبغي أن يحترز، فإذا تسحر تخلل. ويقولون في أمثالهم: من تخلل ما تعلل، مما أصابته العلة. فعملوا بعضهم على التخلل بما بين الأسنان بإزالة ما بينها من أثر الطعام، وحملوا بعضهم على استعمال الخل في الطعام. من تخلل أي نعمل إدام الخل، يقول صلى الله عليه وسلم، أن تذهب عنه العلة. ويقولون أيضا: من حافظ على الخشبتين أمن من الكلبتين. حافظ على الخشبتين، السواك والخلال، خشبتين أمن الكلبتين، حق طبيب الأسنان يخرج أسنانه بها، ما عاد يصلي لأن يقلعون أسنانه ويخرجونها، لأنه بالمحافظة على السواك والخلال سواء. لا إله إلا الله. ولهذا يتأكد التخلل بعد السحور، ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق المسنونة. إيش معنى المسنونة؟ يعني التي لم يبالغ فيهما والتي لم تزد على الثالثة. إلى جوفه نذر، إن بالغ أفطر وإلا فلا. يعني إذا كانت مسنونة وهي واجب عند بعض الأئمة فلا يضر، يعني تمضمض لأجل وضوء أو لأجل غسل، واستنشق كذلك ولم يبالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالمبالغة في الاستنشاق والمضمضة للصائم مكروهة، ولغير الصائم سنة. فإذا الصائم تمضمض أو استنشق لا للتبرد ولكن لوضوء أو لغسل لسنة، ثم لم يبالغ فصادف أن شيء سبق عليه من الماء إلى الجوف وخرج، أنت معذور لأنك في فعل سنة وخروج هذا من غير قصد منك، بخلاف إذا بالغ وسبق شيء إلى الجوف يقول أنت خلفت السنة، أنت ليه تبالغ؟ ما وصل الماء إلى الجوف إلا بسبب المبالغة فيفطر، أو زاد على الثلاث، صلح له 4 مرات مضمضة ولا 5، في الثلاث لو سبقك شيء أنت معذور، أما في الرابعة والخامسة إيش هذا؟ فإذا سبقك شيء إلى جوفك بطل صومك. يقول: ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر، إن بالغ أفطر وإلا فلا. بالغ وزاد على الثلاثة وكانت المضمضة والاستنشاق لغير وضوء والغسل بل لمجرد التبرد. ومثله سبق ماء الغسل الواجب أو المندوب إذا كان بلا انغماس، لأنه يكره عندهم الغسل بالانغماس، لكن يصب الماء ويغسل ثم لا. فإذا اغتسل بالانغماس فسبقه شيء إلى الجوف بطل صوم، فإن كان في غسل واجب أو مندوب ثم من غير انغماس ثم سبق شيء إلى جوفه عذر ولم يبطل صومه. كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها فلا يضر، لأنه إذا تنجس الفم وجب إزالة النجاسة بالمبالغة، فإذا بالغ في إزالة النجاسة فسبقه شيء ما يضر لأنه واجب عليه أن يبالغ سواء. بخلاف إذا اغتسل منغمسا فإنه وقع في مكروه، فإذا سبقه شيء بطل صومه. ولو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من أحدهما الجوف لم يفطر، لأنه مأمور بذلك، ولا يفطر بدخول عين جوفه إن كان ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ف فإنما أطعمه الله وسقاه. فجاء النص في الأكل والشرب، ثم قاس الشافعية حتى الجماع إذا كان ناسيا على ذلك. اختلف الأئمة كما سنذكر بعد اختلافهم، يقول ولا يفطر بدخول عين جفه إن كان ناسيا للصوم أو جاهلا بتحريم ذلك أو بكونه مفطرا وعذرا. عذر يعني أسلم قريب أو كان ناشي ببادية بعيد عن العلماء، فهذا معذور بجهله وغير ذلك لا عذر له. أيوة. فإن كان ناسي أو جاهل بالتحريم، فعلمنا حكم الناسي فلا يضر، وسواء كان في صوم فرض أو نفل. يقول الإمام مالك من نسي في رمضان أكل وشرب عليه قضاء، فإن كان في غير رمضان يتم صومه ولا قضاء عليه. وقال الجمهور لا فرق بين الفرض والنفل في رمضان أو غيره. وفي مذهب الإمام مالك أنه إن كان في نهار رمضان فلا يعذر، فإن الناس في رمضان يكون جوهم كله مميز ومعروف والناس إيش هذا في رمضان وهذا يقول نسيت. بخلاف غير رمضان فإن الغالب على سمة الجو بين الناس مفطرين. ولم يفرق الجمهور بين رمضان وغيره. قال إن كان ناسيا للصوم أو جاهلا أن يعذر بالجهل. طيب وإن كثر أكله مثلا ما دام ناسي، إنما يفطر إذا فعله عمدا. قالوا ثاني مكره غير ناسي لكنه مكره بالقوة، كل هذا الحين ولا بيقطعون يده ولا بيقطعون رقبته، يتقول الله قال كل هذا ولا ساعة قطع فصار مكرهان. يقول الشافعية والحنابلة المكره مثل الناس، ووافقهم زفر من الحنفية قالوا أن المكره مثل الناس إذا اجتمع شروط الإكراه، فلا بد يكون الصائم مختار فيما يتناوله من طعامه وشرابه دواء. فلو أوجر وضع في فمه بالقوة أو صب الدواء في حلقه مثلا مكران لم يفسد صومه عند الشافعية والحنابلة، يقول أنه لم يفعل ولم يقصد. وكذلك إذا أكره على الإفطار فالأصح أيضا أنه لا يفطر، لأنه ذهب اختياره. كذلك يقول الحنابلة قولا واحدا أن المكره لا يفطر بما أكره عليه، فلا تبدو منه بادية اختيار، بيقول له كل من هذا أو من هذا، بقول له ما لي اختيار، اللي تكرهنا عليه بأكل منه، أما باختياري أنا يبطل الصوم حقه بعدين. قالوا خيروا، قال كل من هذا أو من هذا، قال من هذا أحسن، من هذا أحسن، أنت مختار إذا بطل صومك أو لا. ومثله إذا قال له أكرهه على أن يأكل لقمتين، خذ تأكل لقمتين من قال واحدة بس، بس واحدة، هذا الآن اختيار عنده، صار مختار بطل صومه لأن الوحدة هو اختارها، فتختار وحدة ولا سنتين ولا قبل أكثر، دي مقدر ما يكرهك عليه تستعمله وصومك صحيح. فإذا ظهرت قرينة اختيار خرجت عن حد الإكراه فيبطل صومك، مثل الذي أكرهه على أن يطلق زوجته. قال فثلاث فطلقها ثلاث تحت الإكراه ما 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 ينفذ. قال بس واحدة بس. قالوا نعم خلاص واحدة. فضلت بقعت الواحدة عليه لأنه في اختيار منه، ما أكرهوك على واحدة أكرهوك على ثلاث، ما أنت اخترت الواحد. وهكذا لا، ويكون هددوا بما لا يحتمل عادة ولا يستطيع الهرب ولا يستطيع التخلص لا بسياح ولا بهرب ولا بمدافع لهم. واستدل الحنابلة والشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفسر المالكية والحنفية ما استكره عليه بتفسير لا يخرج منه هذا، فقالوا أن المكره يسقط عنه الإثم ولكن الصوم يبطل، كونه تحت الإكراه لا إثم عليه لكن صومه يبطل عليه أن يقضي يوم بدل هذا اليوم. بلغنا الله شهر الصوم واجعلنا فيه من خيار القوم الذين يحسن منهم في بحر التلاوة وإحسان الصيام والقيام العوم. جعلنا الله وإياكم ممن يتلقى فيضات فضاله وجزيلات نواله في أيام الصوم ولياليه وأوقاته في ظاهر الأمر وخافيه. وجعلنا سبحانه وتعالى ممن يرتضيه ويصطفيه لأن يخصه بواسع الإفضال في تلك الأيام والليالي. وجعلنا من أسعد الأمة بها ظاهرا وباطنا. وجعل لرمضان في عامنا هذا خصائص في صلاح أحوال المسلمين، دفع البلاء عن المسلمين، تفريق كروب المسلمين، في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.